بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، فوصيتي لكم ولجميع المسلمين في بقاع الأرض هي تقوى الله جل وعلا، فهي وصيته للأولين والآخرين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى. فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زاد التقوى. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المؤمنون، لا خيار للمسلم في هذه الحياة الدنيا، لا سيما مع كثرة الفتن والاختلاف والهوى وشيوع مظاهر المخالفة للكتاب والسنة، أن يسير العبد في حياته ملتزماً بكتاب ربه، معتصماً بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مقتفياً آثار سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة وتابعيهم بإحسان، من أهل القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية على لسان خير البرية صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه لما كانت معالم هذا المنهج أن تخفى، وأوشكت دلائله أن تمحى، وآثاره أن تندثر، كان لزاماً أن يذكر المسلمون به ليعملوا به، فيعود لهم سالف عزهم وغابر مجدهم. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. ومن المؤسف يا رعاكم الله والمحزن، أن كثيرا من مجتمعات المسلمين غلب عليها الجهل بصحيح الدين، مع قلة البصيرة بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لذا تأكد جدا أن يوضع لهم منهج علمي عملي وتقعيد شرعي أصيل، يكون منطلقا بإذن الله للعمل المثمر الصالح الموصل إلى رضوان الله جل وعلا دون مخالفة أو مجاوزة. فمن الخطوط العريضة يا رعاكم الله والمعالم الرئيسة في هذا المنهاج: أولا، أن يعي المسلمون وعيا عميقا يسري في روحهم وقلوبهم سريان الدم في الجسد، فلا يغفلوا عنه طرفة عين، ولا يعزب عن العمل به ساعة من ليل أو نهار، بالسبب الذي من أجلهم خلق الله الخلق، بالسبب الذي من أجله خلق الله الخلق جل وعلا، حيث قال عز في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. المعلم الثاني: أن أي عبادة يقوم بها المرء لا بد فيها من شرطين رئيسين وأصلين عظيمين لا يقبل العمل إلا بتحققهما، وهما الإخلاص لله جل في علاه، والثاني المتابعة لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فالأول مقتضاه أن يعمل العبد عملا يبتغي به وجه الله، لا يدنسه بشرك ولا رياء ولا سمعة. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمؤمن صاحب عقيدة صافية، صاحب عقيدة صافية صحيحة، وأعمال صالحة، وعبادة خالصة. وأما الثاني فيقتضي أن يكون المسلم في أقواله وأعماله وأحواله كلها مترسما خطى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، إذ هو القائل في ذاه أبي وأمي، كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تلا الفضيل بن عياض رحمه الله قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: أخلصه وأصوبه، فإن العمل إن لم يكن خالصا وكان صوابا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. ومعلوم أن الخالص ما كان لله، والصواب ما كان موافقا لسنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المعلم الثالث أن يعلم المسلمون علم اليقين أنه لا طريق للصلاح وللهداية والفوز والسعادة والنجاة من شرور الدنيا وآلامها وشرور الآخرة وعذابها والسلامة من الفتن إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وأخرج مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وأخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ مستفهمين ومسترشدين من هذا الأمر وهوله. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وأخرج الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند، وصححه ابن حبان والحاكم وهو كذلك، عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في رسالته التبوكية معلقا في ختم شرحه لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال رحمه الله: فدل هذا على أن طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. انتهى كلامه رحمه الله. المعلم الرابع أيها المؤمنون أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين يدان لله جل وعلا به. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم واجبات الدين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أمر واجب لا خيار فيه، إذ هو إمامنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وحبه يفوق حب النفس والأهل والمال والولد. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. واللفظ للبخاري. قال الإمام ابن رجب رحمه الله معلقا: فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الخلق أجمعين، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة مرسله. انتهى كلامه رحمه الله. بيد أنه مما يجب أن يعرف بيد أنه مما يجب أن يعرف ويعلم يا رعاكم الله أن محبته صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إنما توزن بميزان الشرع المطهر، إذ شتان بين المحبة الحقيقية الصادقة وبين المحبة المصطنعة المدعاة، وفصل ما بينهما المتابعة للمحبوب صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال الله جل وعز: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه إياه علامة فأنزل عليهم هذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها المؤمنون، المحبة الصادقة تقتضي الاتباع لسنته ولزوم منهاجه والتأسي به صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما المحبة الكاذبة فهي القائمة على الألفاظ دون المعاني، والمظاهر دون الحقائق، والشكليات دون المعنويات، والادعاءات والشقشقات دون العمل والمتابعة، والذكريات والمناسبات في أيام وليال معلومات دون الاتباع لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم حتى الممات. فانظر أيها المؤمن يا رعاك الله لنفسك، أي الطريقين أو من أي الفريقين أنت؟ بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان بعباده غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا يا رعاكم الله أن فصل ما بين المؤمنين والمنافقين إذا دعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم أن المنافقين يتولون ويعرضون، والمؤمنين يسمعون ويطيعون. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز مبينا سبيل المنافقين محذرا من متابعتهم، قال الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقال جل وعز: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ويقول الله جل وعلا عن أهل الإيمان: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ألا فلنتق الله عباد الله، ولنسمع ولنطع لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نفوز فوزا عظيما، ولنحذر كل الحذر من المخالفة والمعاندة، فإنها طريق الفتنة والعذاب الأليم. قال الله جل وعلا في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وإن مما جاءت بيانه من منهاج أهل الحق وأتباعه أنهم يحذرون ويخوفون أهل الإيمان من مخالفة السنة، ويذمون المخالف لها ذما شديدا. قال الإمام محمد بن مسلم الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. أخرجه الدارمي في سننه. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: عليكم بالسنة والأثر، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه رأى رجلا يكرر الركوع بعد الفجر فنهاه وجذبه، فقال له: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. ثم استمع يا رعاك الله، يا من تريد نجاة نفسك، إلى قول الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. قال رحمه الله: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول: المرء مع من أحب. وهذا أقول هذا حديث في الصحيحين، ولكن بعض الناس يحتج به، ولعله يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله بل واعتقاده. قال رحمه الله: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول: المرء مع من أحب، إنه من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم، حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.